الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد، العنوان كما سبق ان اشرنا مقترحات لاغتنام الوقت. لا شك ان الحديث عن الوقت وعن اهميته وفضله وضروره اغتنامه حديث ربما يكثر كثيرا في مجالسنا وفي مناسباتنا وفي منتدياتنا، ونسمع الحديث الكثير ممن يتحدث عن الوقت مستشهدا على ما يقول ببعض النصوص الشرعية، ويثني على ذلك بأقوال السلف وأعمالهم وأحوالهم في اغتنام أوقاتهم. وحين يعيش المرء مع ذلك فإنه يرى العجب العجاب من سير القوم، ويطمح فعلا إلى أن يدرك أهمية الوقت ويحرص على اغتنامه. وأظن أن الجميع في الجملة، جميع الناس يدرك إدراكا نظريا ومعرفيا أن الوقت مهم وأن الوقت قصير، لكن ما هو حجم هذا الإدراك؟ ثم ما مدى تحول هذا الإدراك إلى سلوك؟ يعني هل هذا الإدراك أو القضية التي هو يعترف بها معرفية تتحكم في سلوكه؟ فهل سلوكه مع وقته التعامل معه هو سلوك ذاك الذي يدرك فعلا أن الوقت هو الحياة، وأن الوقت كما يقال كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وأن الوقت هو عمر الإنسان وكل ما مضى من الوقت إنما هو جزء يختصر من عمر الإنسان؟ هل هؤلاء يدركون هذا الأمر حقيقة الإدراك أم لا؟ أظن أن الكثير من الناس إن أدرك شيئا من ذلك إدراكا نظريا ومعرفيا إلا أن هذا الإدراك لم يتحول إلى سلوك، أو على الأقل أن سلوكه لم ينضبط بمثل هذا الإدراك وبمثل هذه النظرة للوقت. أثرت أن يكون الحديث حول هذا الجانب بالذات لأن الحديث كما قلت عن أهمية الوقت وإيراد الشواهد على ذلك قد نكون سمعنا وقرأنا عنه الكثير، ثم أيضا هو حديث جميل وحديث مفيد ويؤثر في النفس ولا شك، لكن أشعر أن تحديد خطوات عملية نعيشها في حياتنا اليومية ربما يكون أكثر أثرا وربما نكون أكثر حاجة إليه. وآثرت التعبير بالمصطلح النبوي تبركا وتيمنا بهذا التعبير، ولا شك أن المصطلحات الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما حافظنا عليها فهو أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها فراغك قبل شغلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الخاسر في وقته إنما هو مغبون كالذي يبيع سلعته بأقل مما تستحق، أو ويشتريها بأكثر مما تستحق، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وذلك أن الكثير من الناس مغبون في هذه النعمة، فقد تهيأت له نعمة الصحة ونعمة الفراغ لكنه لم يغتنمهما الاغتنام الذي يستحق، فكأنه قد خسر خسارة كبيرة. وهو حين ينفق وقته فيما لا يستحق أو في أقل مما يستحق فإنه يكون مغبونا في وقته. وفرق بين استثمار اغتنام الوقت واستثمار الوقت وبين الاغتنام الأمثل للوقت الذي ينبغي أن يكون هو شعارنا. ولهذا مثلا المرء الذي يشتري السلعة التي تساوي 10 ب30 يعتبر مغبونا، والذي يشتريها 20 يعتبر مغبونا، والذي يشتريها 15 مثلا يعتبر مغبونا. كذلك الذي يغتنم جزءا من وقته ويضيع الجزء الكبير فهو مغبون، وإن كان الغبن يختلف ويتفاوت بين الناس. وإدراك هذا المعنى الدقيق في الحديث يجعلنا ننظر إلى قضية اغتنام الوقت نظرة أدق، وأن ننظر ونحاسب أنفسنا على الوقت الذي يضيع، أكثر من نحاسب على الوقت الذي نغتنمه. أحيانا الإنسان مثلا يعتبر أنه اغتنم ساعات، اغتنم أوقات، ويرى أن هذا خطوة إيجابية، أو يرى أن هذه صورة من صور اغتنامه الوقت، بينما المفروض العكس، أن ينظر ما هي الأوقات التي تضيع، لأن الأصل أن يغتنم الأوقات كلها فيحاسب نفسه على الوقت الذي يضيع. واغتنام الوقت أمر يتفاوت، ليست درجة واحدة ومرحلة واحدة، والغبن للناس في هذا يتفاوت. صنفان من أهل عصرنا يحرصون على اغتنام الوقت. لو تأملنا واقع الناس لرأينا أن هناك صنفين من الناس في عصرنا يحرصون حرصا شديدا على اغتنام أوقاتهم. أولهم هم رجال الأعمال والتجارة، فإنهم يدركون أهمية الوقت جيدا، وهم من أحرص الناس كما نعرف على اغتنام الأوقات. ألسنا مثلا نفتقدهم كثيرا في المناسبات العائلية، وحتى إذا حضر هذه المناسبات فإنه مربوط بوقته وبرنامجه. ربما مثلا اعتاد كثير من الناس حين يتناولون طعام الغداء سويا أن يجلسوا بعد صلاة العصر. أنت لو جلست بعد صلاة العصر لفقدت هؤلاء، ذلك أن هؤلاء يدركون الوقت قيمة أكثر من غيرهم من الناس، ولا شك أن هذا أمر مدرك ومجرب. والصنف الثاني هم الأعداء للأسف، الذين يهتمون بأوقاتهم كثيرا. إن هناك مثلا علم في علم الإدارة يسمى إدارة الوقت، وهو علم يدرسه هؤلاء رجال الأعمال ويصنف فيه أولئك، ويقرؤون وينظمون دورات لتعليم إدارة الوقت وفن إدارة الوقت. بل ربما نجد أن البعض مما قد نقوله هنا مما سطره أولئك ومما أخذ منهم، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى بها. وللأسف أن يكون أعداؤنا أكثر حرصا على الوقت منا. ولو قلبت هذه على كل المستويات، لو نظرت مثلا اليوم الدراسي في العالم الإسلامي واليوم الدراسي في العالم الغربي، لوجدت أن النسبة تختلف كثيرا. لو نظرت إلى ساعات العمل الوظيفية مثلا، لو رأيت إلى أي مقاييس حتى بالاعتبارات المادية، لوجدت أولئك أكثر اغتناما لأوقاتهم. بل ربما نحن اعتدنا مثلا عند عامة الناس والكثير من الناس الذي يستغرب حين تطالب منه الانضباط بموعد من المواعيد، ويستغرب حينما يرى إنسان مثلا يهتم بتسجيل المواعيد وضبطها، ذلك أن الأصل في حياتنا هو الفوضى والتسيب. هؤلاء هم حطب جهنم، ولا شك أنهم خسروا الخسارة الكبرى في أوقاتهم حين عمروها بمعصية الله عز وجل. فما بالهم يغتنمون الوقت ويحرصون على إجراء الدراسات والبحوث والبحث عن مضيعات الوقت ومشتتات الوقت والوصول إلى نظريات مثلى في إدارة الوقت، ما بالهم يحرصون على ذلك ونغفل نحن عنه، ونحن نعتبر أن الوقت هو حياتنا وأن الوقت هو عمرنا. ولا شك أنه يعني في مقابل مثلا ما نراه من حرص أولئك على الوقت، هذا لا يعني أنهم اغتنموا الوقت الاغتنام الأمثل، بل أنهم خسروا الخسارة الكبرى من حيث أنهم أعرضوا عن شرع الله عز وجل وضيعوا عمرهم في معصية الله تبارك وتعالى. فحين تزول هذه الدنيا يزول معها ما عملوا، ويصيرون حطب جهنم عافانا الله وإياكم من ذلك. وحين نتأمل مثلا في سيرهم، وهم مثلا يتحدثون عن القراءة، ربما تجد جزء كبير من تلك القراءة يتحدث عنها أولئك قراءة غير مفيدة. هو مثلا يقرأ كثيرا في كتب روايات أو كتب قصص أو كتب يعني ليست تلك التي تستحق أن يضيع المرء فيها عمره المحدود. لكن على الأقل يقرؤون ويدركون قيمة الوقت. بل الوجه الآخر، الصورة الأخرى من أيضا من حال أولئك، والتي يقضون فيها أوقات هائلة لأمور تافهة. من ذلك مثلا أن هناك في فرنسا أكاديمية تسمى أكاديمية السخرية، وتجري مسابقة في البشاعة، فالذي يستطيع أن يحول وجهه إلى أبشع صورة يأخذ كأس أبشع وجه. وحصل على هذا الكأس أحدهم مرتين متواليتين، فأراد الآخر أن ينافسه، وجلس يتدرب لمدة سنة، كل يوم يتدرب 8 ساعات لتحويل وجهه إلى وجه بشع، واستطاع أن يفوز بالكأس في المسابقة الثالثة. طبعا هذه صورة من 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 اغتنام الوقت عند أولئك. ولا شك أن هذا فعلا يعتبر أن هذا أكبر اغتنام الوقت، حينما ينفق 8 ساعات في تحويل وجهه إلى صورة بشعة وقد خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم. يعني أنا أظن أن هذا الإنسان مثلا الذي يقضي 8 ساعات كل يوم لأجل أن يحول وجهه إلى صورة بشعة وقادرة، يعني أظن أن الهدف الذي عنده يهون بكثير ودون أهدافنا كثيرا، ونحن نستهدف رضاء الله عز وجل، ونستهدف أن نغتنم أوقاتنا في أمر نلقى فيه إجابة حين نسأل يوم القيامة عن أعمارنا فيما أفنيناها، ونحن نتطلع إلى أن نعمر أوقاتنا في عبادة الله عز وجل وتحصيل العلم الشرعي والدعوة إلى الله ونفع الناس وتقديم أمور لا يمكن بحال أبدا أن تقارن بحال مثل هذا السفيه وغيره. فإذا كان هذا السفيه يستطيع أن يوفر 8 ساعات كل يوم لأجل تحصيل هذا الأمر، أظن أن أهدافنا تسمو على هدف مثل هذا الرجل. على كل حال، يعني أردت في هذا الاستطراد أنه حتى قد أحيانا يتحدث الناس مثلا عن اغتنام أولئك لأوقاتهم وعن أنهم فاقوا في اغتنام الوقت، ولا شك أنهم يحرصون على الوقت أكثر بكثير من كثير من المسلمين، لكن هذا كما قلنا يعني ينبغي أن لا ينسينا بحال أن أولئك حطب جهنم وأنهم غفلوا عن الاغتنام الحقيقي والأساس للوقت. وربما أيضا نجد صور من إضاعة أوقات طويلة عند هؤلاء كما سبق أن أشرنا. الاقتراح الأول لاغتنام الوقت، وهو من أهم المقترحات، إدراك أهمية الوقت والشح به. الذي لا يدرك أهمية الوقت لا يمكن أن يغتنمه. على سبيل المثال مثلا، الإنسان اللي اعتاد ما عنده عمل، فارغ 24 ساعة كما يقول، لو أتيت إلى أي شخص مثلا من الشباب الفارغين اللي 24 ساعة فارغ مثلا، وقلت له الآن أمامك يا أخي وقت فراغ مثلا ساعة أو نصف ساعة ينبغي أن تستغله أو تغتنمه، ما يعرف أهمية هو لهذا الكلام، ويشعر أن هذا الكلام غير معقول. لماذا؟ لأنه أصلا لا يدرك أهمية الوقت، فهو ما عنده مشكلة مثلا أنه يجلس مع زملائه مثلا من بعد العصر إلى وقت متأخر من العشاء كله في, 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 في وقت ضائع، ويعود بعد ذلك وما يشعر إطلاقا أن في شيء خسره مثلا، أو أن هناك شيء أضاعه، أو أن في أي خسارة تحققت من وراء ذلك. هذا يجب أن تقنعه ابتداء بأهمية الوقت أصلا، قبل أن نتحدث نحن عن كيف نستغل أوقاتنا، كيف نغتنم أوقاتنا، يجب أن نقتنع ابتداء بأن الوقت مهم. وإذا ما اقتنعنا أن الوقت بهذا القدر من الأهمية لا يمكن أن ننجح في جميع الخطوات التي تأتي، وأن نكون شحيحين في هذا الوقت. ولعل مثلا يعني من الأمور التي تجعلك تدرك أهمية الوقت أن تدرك أن اليوم لا يزيد على 24 ساعة، لا يمكن أبدا أن يزيد اليوم على 24 ساعة، والأسبوع كم؟ 168 ساعة، والسنة 8766 ساعة. هذا الحساب أنا أخذته تقليدا، ممكن أنه معتبر بالسنة الشمسية والقمرية، أظن ما في مشكلة كبيرة، لكن على كل حال في ساعات محددة لا تزيد ولا تنقص أبدا للسنة واليوم والشهر. ثم أيضا يعني إذا مضت ساعة فهذا يعني أن هناك ساعة من عمرك انتهت، وأنك ابتعدت عن الدنيا ساعة واقتربت إلى الآخرة ساعة. وهذه الساعة لا يمكن أن تعود. وحينما نتذكر قوله صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها، فإذا كان أهل الجنة يتحسرون على ساعة مع أنهم دخلوا الجنة على ساعة لم يغتنموها في ذكر الله عز وجل حتى يكون ذلك رفعة في درجاتهم، فكيف بمن لم يضمن الجنة؟ إذا كان أولئك الذين دخلوا الجنة يتحسرون هذا التحسر، فكيف بمن هو لم وأن أن تضمن له الجنة؟ ويقول الحسن رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. فكانوا أشد حرص على الوقت من الدراهم والدنانير، وفعلا وهذه لغة للأسف ما يفهمها كثير من الناس. مثلا يعني أنت تستطيع أن توفر جزء من وقتك بدراهمك ودنانيرك، والدراهم والدنانير تذهب وتعود، لكن الوقت يذهب ولا يعود. يعني مثلا البعض من الناس مثلا لما يريد أن يشتري أي مثلا غرض من الأغراض يفضل مثلا أن يذهب إلى سوق رئيس، مثلا لو أراد أن يشتري مثلا فاكهة يفضل أن يذهب إلى سوق الخضار الرئيس مثلا ويأتي، وهذا يتطلب منه بذل جزء كثير من الوقت في الذهاب والعودة هو. بينما مثلا يستطيعه أن يشتري من مكان أقرب منه وربما يزيد مبلغ يسير من المال، لكنه يوفر في ذلك الأمر الذي لا يمكن أن يوفره أبدا وهو الوقت. وقل مثل ذلك في قضايا كثيرة، الوسائل مثلا المعاصرة التي يمكن أن تختصر كثير من الأمور فتوفر على الإنسان جزء من وقته. فهل نحن نفكر هذا التفكير مثلا بحيث أن نشتري الوقت بالدراهم والدنانير؟ وإذا مثلا تأمل الإنسان في الوقت وجد جزء كبير من الوقت يمضي في النوم، جزء في الراحة، جزء في الطعام، جزء في التنقلات، وجد أن الوقت اليسير الوقت الباقي له يسير جدا، كما قال الأول: إذا كملت للمرء 60 حجة، يعني إذا كمل له 60 عام فلم يحظ من 60 إلا بسدسها. ألم ترى أن النصف بالنوم حاصل، وتذهب أوقات المقيل بخمسها، فتذهب أوقات الهموم بحصة، وأوقات أوجاع تميت بمسها، فحاصل ما يبقى له سدس عمره. ممكن نختلف حنا في النسبة، لكن على الأقل مثلا يعني افترض على أقل الاعتبارات الإنسان لينام 8 ساعات، مع أن أوقات الإجازة أظن أن لو راجع الإنسان أوقات النوم لوجد أن النسبة غير متوازنة، لكن أنت ألغى أوقات الإجازة اعتبرنا ينام في اليوم 8 ساعات، إذا كان عمره 60 سنة 20 سنة ذهبت في النوم، يعني باقي 40 سنة ثلث وقته ذهب في النوم. ثم أحسب بعد ذلك أوقات الراحة، أحسب أوقات التنقلات مثلا، أحسب أوقات أخرى، تجد أنه لم يتيسر يبقى له إلا الوقت اليسير، وهذا لا شك يدعوه إلى أن يحرص على اغتنام هذا الوقت اليسير، مع أنه إذا احتسب نومته واتبع السنة في ذلك فإنه لا شك يؤجر على مثل هذا الوقت. من الأمور المهمة التي تعين الإنسان على إدراك أهمية الوقت هو أن يدرك أن الوقت الذي يضيع لا يمكن أبدا أن يعوض. يعني بعض الناس مثلا ضاع عليه العصر هذا اليوم، يقول إن شاء الله أريد أن أعوض وأستغل العصر غدا، ويتصور أنه عوض هذا الوقت. غير صحيح هذا الكلام أبدا، الوقت اللي ضاع لا يمكن أن يعوض، لأن العصر الغد له واجب آخر. ولهذا عمر بن عبد العزيز لما ثقل عن عمل قيل له أخره إلى الغد، قال: إذا عجزت عن عمل يوم فكيف إذا جمعت عليه عمل يومين؟ هؤلاء الذين يدركون الوقت حقيقة، ونحن بحاجة لأن نعود إلى سير أولئك ونقرأ فيها لنعرف كيف كانوا يحرصون على اغتنام الأوقات. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعتبر أن كل يوم له واجب معين وله برنامج وأهداف يجب أن يحققها في هذا اليوم، فإذا أخرت عمل اليوم لا يعني أبدا أني أقضيه في الغد، إنما هذا سيكون على حساب الواجب الذي أقضيه في الغد. ولهذا مثلا أنت عندما تضيع علي موعد فليس صحيح أنك تعدني أنك تعوضني في المستقبل أو تعودني أن تنضبط، لأنك قد أضعت علي مثلا جزء من هذا الوقت لا يمكن أبدا بحال أن يعوض. إذا أضعت على نفسك، إذا أضعت على الآخرين، فهذا الوقت الذي يضيع لا يمكن أبدا أن يعوض. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا في المدارج، فله كلام جميل حول الوقت. يعني حاصل ما قاله أن الوقت هذا لا يمكن، لأن ما يستقبل الوقت له واجب جديد لا يمكن أن تقضي فيه الواجب الذي قد فوته في هذا الوقت الذي ضيعته بالأمس. الاقتراح الثاني تحديد الأولويات، وهذه من أهم القضايا. يعني أحيانا يشعر الإنسان مثلا أنه قرأ في هذا الوقت، أو أنه زار مثلا أخا له في الله، أو عمل أي عمل من الأعمال، فيعتبر أنه اغتنم الوقت بشيء مفيد واستفاد من الوقت. هذا صحيح، لكن يجب أن تضع أولويات للوقت، أولويات الوقت. وأظن أن سلف الأمة أدركوا هذا المعنى جيدا حينما قالوا إن من مكائد الشيطان أن يشغل الإنسان بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. فهو الآن هنا إذا اشتغل بالعمل المفضول لا شك أنه استفاد من الوقت، لكن ما راعى الأولويات. ربما السلف ما عبروا هذا التعبير، ما هي مشكلة، لكنهم كانوا يرعون هذا الأمر فعلا، يرعون هذا الأمر، وكانوا يخصصون مثلا أجزاء من الأوقات هذا للعبادة، هذا للتعليم، هذا، ويرفضون أن يعتدي أحد على مثل هذه الأوقات، وكانوا يرون أن هذه أولويات في تحديد الوقت. عموما يعني لفتهم نظر العابد إلى أن يحذر من تلبيس الشيطان عليه بإشغاله بالعمل المفضول على العمل الفاضل، لا شك أن هذا دليل على اعتبار هذه القاعدة التي يعبر عنها من يكتب الآن في إدارة الوقت بتحديد الأولويات. ولهذا هل صحيح مثلا أن أكثر الناس انشغالا هو أكثر الناس إنتاجا؟ ربما نتصور ذلك، لكن ليس بالضرورة. قد ينشغل الإنسان كثيرا، لكن طريقته مثلا في إدارة وقته وطريقته في إدارة عمله طريقة غير منتجة وغير عملية، فيصبح مثلا أقل إنتاج. ولنفترض مثلا مدير مؤسسة مثلا أو شركة، أو يربط الأعمال كلها به، وتراه مشغول ومكتبه مليء بالأوراق مثلا، ويحمل معه إذا ذهب المنزل جزء كبير من هذه الأوراق، وحين تراه مثلا تشعر أنه مخلص وأن الإنسان منتج، وتتصور أنه هذا ينتج أكثر إنتاج. ربما لا شك أن هذا إنسان جاد وإنسان مخلص، لكن ليس بالضرورة هذا هو أكثر مثلا اغتنام للوقت. ربما تجد آخر يجد وقت فراغ مثلا، لكنه نظم وقته بطريقة معينة وحدد أولويات وصار أكثر إنتاج. ولهذا رفعت الجمعية الأمريكية لتقييم المهندسين شعارا يقولون فيه: اعمل بطريقة أذكى لا بمشقة أكثر. وهناك دراسات أجريت على عدد من المديرين وعدد من الناس الذين يصرفون أوقاتهم في جزء من العمل، وتوصلت إلى نتيجة. هناك مبدأ مشهور يسمونه مبدأ بارثيو، يقول فيه إن الكثير من المديرين يبذلون 4/5 وقتهم في القيام بواجبات ومسؤوليات تتصل بخمس ما يحققون من نتائج. يعني أن الكثير من هؤلاء يبذل 80% من الوقت في تحقيق 20% من النتائج، وبعبارة أخرى أنهم لا يحسنون تحديد الأولويات في أوقاتهم. للأسف هذه القضية غائبة عنا، يعني نحن أحوج ما نكون يعني إلى إجراء مثل هذه الدراسات في أوقاتنا، وأظن أننا سنجد مشكلة ربما أكبر بكثير لو أجريت مثل دراسات على جزء من كيف نقضي في أوقاتنا مثلا. مثلا ما يقضيه مثلا بعض طلاب العلم، ربما تجد أنت مثلا بعض طلاب العلم في العالم الإسلامي عموما تجده مشغول، لكن تجده يشغل نفسه بأمور ربما يقوم بها غيره، مثلا أعمال يمكن أن يقوم بها غيره وينوب عن غيره، أو أعمال ربما يعينه غيره بها فيوفر عليه جزء كبير من وقته فيتفرغ هو للاغتنام الحقيقي للوقت. وهذه الأعمال لا شك تشغله عن أعمال أهم منها كما سيأتي. إذن لا يكفي يا إخوة أن نشعر أننا استفدنا من الوقت، بل يجب أن نضع أولويات لدينا. فأنت مثلا حينما تشعر أنك تقرأ مثلا في كتب التراجم، وربما تجد مثلا أنك أنهيت مثلا قراءة كتاب تاريخ بغداد أو وفيات الأعيان مثلا أو سير أعلام النبل أو غيرها، ربما مثلا تتصور أنك وصلت يعني مستوى جيد باغتنام الوقت، بينما ليس بالضرورة ذلك. كان يمكن مثلا أن تقرأ مثلا بدل هذا الكتاب مثلا تقرأ مثلا تفسير البغوي أو تفسير ابن كثير أو تقرأ جامع الأصول. وأظن أنا أن كلكم توافقوني مثلا أن الذي يقرأ مثلا في مثل المرحلة اللي يصرف جزء كبير من وقته في قراءة التراجم، أظن أن عنده مشكلة في تحديد الأولويات مثلا، فهو أحوج مثلا إلى قراءة كتب التفسير والحديث. وقل مثل ذلك في أعمال أخرى. المقصود أنه ليس مجرد الاستفادة من الوقت أن هذا يعني أنك وصلت إلى القمة، بل يجب أن تراعي الأولويات. الوسيلة أو الاقتراح الثالث تحديد الأهداف، وهذا أمر مهم، وهو يعينك على القضية الثانية. لا تستطيع أن تحقق القضية الثانية بدون هذا الأمر. يعني أنت مثلا مقبل على إجازة وأمامك وقت هائل في الإجازة، وتفكر تريد أن تغتنم وقتك، لكن بعد ما تنتهي الإجازة تشعر أن هناك أوقات هائلة ضاعت عليك لم تستطع أن تغتنمها. ما هو السبب؟ أظن أن جزء من السبب مثلا جزء كبير من سبب هذه المشكلة هو أنك لم تحدد أهداف محددة لك. لكن مثلا لو حددت أهداف محددة، قلت مثلا في إجازة، مثلا أمام إجازة الربيع أسبوعين أو أمام إجازة الصيف مثلا، أريد أن أقرأ الكتاب الفلاني مثلا، أنهي فيها مثلا تفسير ابن كثير مثلا، أريد أن أعمل كذا وكذا، أريد وحددت لك أهداف مثلا دعوية وأهداف في التحصيل العلمي وأهداف في القراءة وأهداف تراعي فيها ما سيأتي الآن أيضا من وسائل وأمور مهمة، حتى لا تشتط في مثل هذه الأهداف وتكون يعني أنت ترى هذه الأهداف مثلا بصورة غير واقعية كما سيأتي، أو أيضا بصورة غير مراعي فيها الأولويات. المهم أنك تضع لك أهداف، هذه الأهداف تعينك على ضبط الأولويات. أنت الآن حينما تريد أن تضع الأهداف مثلا تتساءل عن الأولويات. يعني لنفترض مثلا أنا سنريد أن نناقش جزء مخصص القراءة مثلا في الإجازة، أنا سأخصص جزء من الوقت مثلا لأنشطة دعوية وأعمال دعوية، جزء القراءة، جزء سنأخذ مثلا الجزء المخصص للقراءة، وقلت أني سأخصص جزء القراءة. أردت أن أحدد أهداف، قلت مثلا أريد أن أقرأ مثلا تفسير ابن كثير في هذه الإجازة، مع أظن أنه سهل جدا يعني أن خلال الإجازة الصيف، بل ربما مثلا إجازة الربيع يستطيع الواحد منكم أن ينهي قراءة مثلا تفسير ابن كثير مثلا أو تفسير البغوي أو غيره يعني من الكتب. ما يهمنا الاختلاف حول الحجم، يعني أفهم أنا من يعني إشارات بعض الأخوة أو يعني كان الرقم كبير ما في مشكلة. المقصود أني مثلا قررت أني أقرأ تفسير مثلا ابن كثير، لكن ربما يأتي شخص آخر يقول والله أنا أقرر أني أقرأ مثلا في الإجازة مثلا القاموس المحيط ولا لسان العرب مثلا، أو أقرأ مثلا سير أعلام النبلاء. أنت الآن لما تريد أن ترسم الهدف ستراعي الأولويات، تفكر مثلا هل الأولى فعلا أني أقرأ تفسير ابن كثير مثلا، ولا أقرأ القاموس المحيط، ولا أقرأ مثلا ديوان الحماسة، ولا جمرة أشعار العرب، أو أي كتاب ما يهمن. أنت إذا أنت ترى أن القراءة في القاموس المحيط مثلا أفضل عندك ما في إشكال، أنت مختار لنفسك. لكن أنت الآن حينما تريد أن تحدد الأهداف ستضطر إلى تحديد أولويات. لكن لما لا يكون عندك أهداف أصلا ولا أولويات، جاي لمكتبة بعد الفجر وتجلس فيها للساعة التاسعة تنظر في الكتب، ربما يقع نظرك مثلا على كتاب وتمسكه وتقرأ فيه وتعجب به وتستمر فيه، فصار عندك هذا الخلل الذي كان تحديد الأهداف ابتداء والذي لابد أن تضطر معه للأولويات، ربما كان خير معين لك على اغتنام وقتك. الاقتراح الرابع والوسيلة الرابعة ضبط تخصيص الوقت. تخصص الوقت بطريقة مضبوطة، مثلا يعني العمل مناسب في الوقت مناسب. يعني شخص يريد أن يقرأ كتاب مثلا مركز، ما يمكن يقرأ هذا الكتاب في وقت الظهيرة مثلا وجهاز التكييف اللي عنده في البيت مثل مزعج أو ما يعمل بصورة مريحة. فلما تريد أن تقرأ مثلا تريد أن تختار مثلا وقت مناسب، تريد مثلا زيارة، تريد دعوة، عمل أيا كان، يجب أن تختار الوقت المناسب. من ذلك مثلا العبادة، هناك أوقات مناسبة للعبادة، وهناك أوقات مثلا تناسب لقراءة. ومن الاشتغال بالعمل مفضول عن العمل الفاضل مثلا أن تطغى قراءتك مثلا، أو أن تكون قراءتك وتحصيلك مثلا في وقت ربما كان وقت فاضل في العبادة، فكان أولى أن تصرفه في العبادة وتصرف ذلك الوقت مثلا في القراءة. أوقات الهدوء مثلا أوقات مهمة جدا، يعني وقت مثلا بعد الفجر مثلا إلى الساعة 8 أو 9 في الإجازة، هذا وقت مهم جدا، وقت هادئ، ما في احتمال يتصف عليك أحد في الهاتف، يزورك ثقيل، يزعجك طفل من الأطفال، يعني يطلبك الأهل، غالب وقت هذا، ثم الجو هذا، وأنت نفسيا يعني هذا الوقت يعتبر قمة من الأوقات، ما يمكن مثلا أنك تصرف هذا الوقت في شيء آخر ثاني. أيضا جانب مهم طبيعة الشخص، يعني مثلا الإنسان اللي اعتاد أنه ينام بعد الفجر وقت معين ما يستطيع مثلا، وهذا يعني مثلا ما ينام بعد الظهر، هو يا أخي الإنسان أعلم بنفسه، ما هي مشكلة، أهم شيء تضبط الوقت، ما يطغى عليك النوم، تنام بعد الفجر، تنام العصر، ما هي قضية كبيرة، لكن تخصص الوقت حسب المناسب لك، فتشعر مثلا ربما أن وقت الظهيرة مع توفر أجهزة الراحة والتكييف ربما كان مناسب لك. على كل حال المهم أن تجعل العمل المناسب في الوقت المناسب. وقت الزيارة مثلا، لما تريد أن تزور أحد أو تستقبل أحد، ينبغي أن تختار الوقت المناسب مثلا للزيارة، والذي يضبط الوقت فلا يضيع عليك الوقت. الزيارة مثلا بعد المغرب مثلا ربما تكون وقت مناسب باعتبار أنه وقت محصور ووقت قصير، لكن الزيارة هذه الأيام مثلا بعد العصر خير وسيلة لإضاعة الوقت، والزيارة بعد العشاء في وقت الشتاء مثلا هي الأخرى من أفضل وسائل لإهدار الأوقات. كذلك هناك ما يمكن أن يشترك فيه أكثر من عمل، مثلا السفر، إذا سافر الإنسان مثلا يستطيع أن يصطحب معه مثلا كتاب بعض الأعمال مثلا ينجزها في أوقات السفر، لا أدري مثلا ربما أتكلم عن يعني حالتي الشخصية، من أفضل الأوقات لي أوقات السفر، وأجد فيها يعني راحة وبعد وفراغ أكثر بكثير من أوقات الإقامة، قد يعود ظروف خاصة مثلا وقد يعود لطبيعة معينة ما في إشكال، لكن أنا أعتبر الوقت السفر مثلا يمكن أن تجمع فيه بين أمرين، فأنت مسافر مثلا فتقرأ في الطريق يتيسر لك وقت هناك، المهم أنك تستطيع أن تجمع فيه بين عملين مثلا في الطريق في السيارة، لو مثلا حسب كل واحد منا كم يقضي في السيارة، إذا افترضنا مثلا أن طريقك إلى المدرسة أو الجامعة أو العمل يستغرق منك ربع ساعة بالمعدل، يعني ربما الناس يختلفون، هذا يعني أنك في اليوم نصف ساعة، طبعا اشتب الذهاب والإياب، مع أن العادة العودة تكون أطول شوي على أساس الازدحام، فلنفترض أنه نصف ساعة، هذا يعني أن عندك في الأسبوع 2.5 ساعة، يعني عندك في الشهر 10 ساعات، هذه فقط 10 ساعات هو الوقت الذي تقضيه في الطريق ذهابا وإيابا إلى مقر دراستك أو عملك. 10 ساعات هل هي مغتنمة فعلا أو ضائعة؟ هل أنت مثل خلال هذه 10 ساعات مثلا ربما تقلب المذياع تبحث لك عن إذاعة؟ ربما في حالة من الحالات ما في إشكال، لكن حينما يكون هذا شأنك مثلا أو تجعل مثلا المذياع على الباحث الإلكتروني هذا اللي يبحث لك عن أي إذاعة مثلا، أو تنظر في الغادين والرائحين، أو لك شأن آخر، يعني أنا أظن مثلا لو رتبت لك برنامج لسماع بعض الأشرطة مثلا استطعت أن تسمع معدل 10 ساعات في الشهر، هذا إذا افترض أنك لا تذهب وتأتي إلا في وقت فقط الدوام، أحسب الأوقات الأخرى التي تذهب فيها وتأتي ستجد وقت كثير، تنشغل بقراءة القرآن مثلا بأي أمر مفيد، المهم أن هذا الوقت لا يضيع عليك، ذكر الله، تسبيح، وهذا لا يعني طبعا أنك يجب أن تغتنم كل هذا الوقت، لكن 10 ساعات أعطنا منها 5 ساعات على الأقل يعني، وافترض 5 ساعات الأخرى أنك غير مهيئ مثلا لاغتنامها، إذا صرت مجهد يا أخي اغتنمها بالتفكير، التفكير من كما سبق أن تحدثنا في مناسبة من أهم مثلا ما يمكن يغتنم به الإنسان وقته، وربما يعني يكون وسيلة لاغتنام الوقت، يفكر في وقته، يفكر في أمور مهمة يستطيع أن يستفيد منها في دينه ودنياه. الطعام مثلا الإنسان على مائدة الطعام يستطيع مثلا يستمع لنشرة الأخبار، إذا هو حريص على نشرة الأخبار بدل ما يخصص لها وقت مثلا يستمع أثناء الطعام، المهم عموما يعني أن أنك تستطيع أن تجمع بين أكثر من عمل. إذا أنت تريد إنسان لمقابلة سريعة وقت سريع يمكن أن تلتقي أنت وإياه على وجبة الطعام مثلا، فلا تضيع لا تضيع عليك ولا عليه وقتا، وتستطيع أن تستفيد من هذا الوقت مثلا بقضاء حاجتك وحاجته. ربما مثلا تحتاج إلى إنسان في موعد تريد أن تتناقش وياه في موضوع أو تستشيره في أمر، ربما كان مثلا الوسائل إذا لم تجد ولم يجد وقتا هو أن تصحبه مثلا في ذهاب أو إياب في السيارة مثلا، تذهب وإياه لصلاة الجمعة مثلا أو لمكان أي كان، وتستطيع أن توفر عليك على نفسك وعليه وقتا كان يحتاج إلى أن تخصص وقت يمكن أن تستفيد منه في أمر آخر. المقصود أن هناك أوقات يشترك فيها أكثر من عمل، يمكن يجمع فيها الإنسان أكثر من عمل، فينبغي أن نعتني بها. الأمر الخامس، إذا قلنا الرابع ضبط تخصيص الوقت، الأمر الخامس ضبط المواعيد بدءا وانتهاء بحيث أن تكون مواعيدنا دقيقة. فمثلا أن للأسف مثلا كثير من المسلمين اعتاد مثلا المواعيد المفتوحة إلى القمة، فيقول لك مثلا متى تأتي؟ يقول أتيك بعد العصر مثلا، بعد المغرب، بين الصلاتين المصطلح مثلا الشائع، بعد العشاء، وقت كذا مفتوح. تريد أن تقابل شخص مثلا ربما لقضية سهلة ولا استشارة في موضوع، تقول والله مثلا بعد العشاء، وتجلس وياه بعد العشاء مثلا ساعات طويلة، والمقصود من هذه الزيارة ولقاء مثلا وسلام وتفقد الأحوال والسؤال عن الأحوال مثلا، أو ربما أمر كان يتم بدون ذلك. لكن لماذا لا نجرب أن نضبط أوقاتنا بدءا وانتهاء مثلا، بدل ما يكون موعد بعد العصر مثلا وموعد مفتوح هكذا، لا الساعة الرابعة، الرابعة والنصف، السادسة، أيا كان، ثم أيضا نضبط موعد لنهاية الوقت. ومن خلال مثلا تجربة عملية كنت أتصور أول سابقا حينما أتعامل مع بعض الناس اللي تعاملت مع بعض المشايخ الدقيقين جدا في أوقاتهم، فكنت أتصور أن هذه يعني صورة من صور تعذيب النفس وصورة لا تطاق، لكن لما جربت وجدت أنه سهل جدا، بل وجدت أنا أن قمة تعذيب النفس فعلا وقمة الإعياء وأنك تحدد موعد ما تعرف متى هو، وتجد فيه تعيش فيه في قلق فعلا، ما تدري متى يأتيك صاحبك، وإذا أتاك لا تدري متى يذهب. فشعرت أنه وضع طبيعي جدا ويستطيع الإنسان يضبط أوقاته، لكن يجب أن تكون واقعي. مثلا في بدء الموعد، يعني حينما تضع موعد مثلا تقول الإنسان الساعة 5، لما تأتي الساعة مثلا 5:05 ما أتمون معناه أنه في صفة من صفات المنافقين حتى يدعها وأنه مخلف الوعد، أو تعتبر أن هذه مثل يعني وسيلة تستحق أن تعاقب عليها فلا تنتظره. أنا مثلا شخصيا أعتبر أني أضع فرصة مثل الإنسان في الحدود الطبيعية إلى 10 دقائق، أنه طبيعي أنه يتأخر مثلا إلى ربع ساعة، ممكن صار له عذر مثلا أو ظرف مثلا، مثلا الطريق في زحام، إذا تجاوز ربع ساعة فعلا أشعر أنه تأخر. لكن أيضا الربع ساعة يجب أن تخصمها من وقت مخصص له، فهذا هو الذي فرط فيه. فأنت إذا أعطيت إنسان موعد مثلا من الساعة 5 إلى 6 وأترك 5:15، المفترض أن نزمه أنفسه ينتهي موعد الساعة 6، لأن الربع ساعة هذا ضيعت من وقتي، ما يمكن أعوضه. تقول لي عوضي، ما أعوض، لأن الربع ساعة التي أضعتها لا يمكن أن تعوض. فأنا أكون واقع على الأقل، يعني فلا ألوم الناس مثلا، أنا أفترض ربما أنت تخالفني، لكن على الأقل تحدد مثلا يعني وقت مسموح به، أو وقت مثلا ربما يعني يكون فيه مجال للتأخر. أيضا نفس الطريقة في انتهاء الوقت، يعني لما أريد مثلا موعد مع شخص مثلا في أي إنجاز أمر ديني أو دنيوي، في استشارة في موضوع، في نقاش أي قضية، والله كم يكفيني الوقت؟ إذا يكفيني الوقت نص ساعة مثلا، أرى الوقت الطبيعي أنه مثلا يمكن يكون موعد ساعة إلى ربع مثلا، والناس ليسوا آلات مثلا لما يعني يدخل إلى صاحبه مباشرة، يعني نبدأ الموضوع مباشرة، يعني على الأقل ما يسمونه بالتدفئة الاجتماعية، سؤال عن الأحوال والأخبار مثلا من هنا وهناك، ثم بعد ذلك مثلا يعني يكون النقاش في مثل هذا الموضوع. عموما أن نكون واقعيين في تحديد مثل هذه الأوقات، فنحدد الأوقات بدءا وانتهاء. إذا كان صاحبك مثلا ربما يعني غير منضبط أو ثقيل مثلا، وتعرف أنه ما يستعدل مثلا بعد انتهاء الوقت، وقد تشعر أنه فيه حرج مثلا أن تقول الوقت مخصص انتهى، يمكن أن تضبط الموعد مثلا بوقت الصلاة مثلا. فإذا مثلا أعطيته موعد الساعة 6، هذا يعني تلقائيا مثلا أنه الساعة 7:45 ينتهي الموعد باعتبار مثل وقت الأذان، وهذه وسيلة جيدة يعني لضبط الوقت مثلا دون حرج إذا كنت تجد حرج، مع أني أرى أنا أننا يجب أن نكون صرحاء واضحين في أوقاتنا كما سيأتي بعد قليل. الأمر السادس والاقتراح السادس الواقعية، وسبقا أشرت إلى يعني جزء منها، فنكون واقعيين. مثلا لما أنا مثلا أريد أن أخطط أضع أهداف لي في الإجازة، أقول والله مثلا وقت الصباح إذا افترضنا مثلا صلاة الفجر من الساعة الرابعة وصلاة الظهر الساعة 12، هذا معناه أن الصباح كم ساعة؟ 8 ساعات. أقول خلاص أنا بستغل 8 ساعات يوميا، هذا وقت الصباح مثلا في القراءة. هذا كلام غير واقعي. 6 ساعات نعتبره كلام غير واقعي. يعني يجب أن تضع أهداف واقعية، لأن مشكلة الأهداف الغير واقعية أنك لما تجرب وما تحققها لا تعود إلى نقطة التوازن، تعود إلى التطرف، وتشعر أنت أنه لا يمكن، أو أنك إنسان فاشل، بينما كان الخطأ في أنك كنت مثالي. وقل مثل ذلك في قضية الموعد كما سبق أن أشرنا، المقصود أن نكون واقعيين في أهدافنا، وأيضا ما تقود الواقعية إلى يعني التسيب، لا، بحيث لا نكون يعني مستجيبين لأهواء النفس ومشكلاتها، ولا نكون أيضا مثاليين. الأمر السابع التخلص من مضيعات الوقت. هناك مضيعات كثيرة للوقت، منها مثلا الهاتف، من خلال طول مثلا الحديث في الهاتف. بعض الناس ما يحمل الحديث إلا في الهاتف، ويسأل عن الأحوال والأخبار ويتحدث معك دقائق طويلة وهو إلى الآن ما دخل في الموضوع، وما تدري ما هو الموضوع الذي يريد. ربما يكون هو فارغ مثلا، ربما يكون يعيش مثل هم وأراد أن يفرج همه بمؤانسة الإخوان وحديث الإخوان، لكن هو ما يتصور مثلا إيش الوقت اللي أنت تقضيه. ما يتصور، ربما عندك إنسان مثلا أنك تقرأ، أنك مشغل بأي أمر من الأمور، فيجب أن تقدر أوقات الآخرين، وأنت أيضا يتعلم غيرك أن يقدر وقت الآخرين. الهاتف من مشكلات أنك لا تعرف صاحبك بما هو مشغل. البعض من الناس مثلا يعتب عليك مثلا مطالبة بالاختصار في الهاتف، لكن هو لأنه يعرف أنه هذه المكالمة اللي يكلمك إياها مثلا ربما هي الوحيدة في السنة مثلا، أو في الشهر، أو مكالمة فصلية أيا كانت، ويتصور أنه ما هو مشكلة أنك مثلا يقضي 10 دقائق معك، ولا أظن أن وقتك سيضيع. لكن هو مثلا ما يتصور أنه لما يكلم عليك مثلا بعد العصر أنه في 10 مثلا اتصلوا مثله، وإذا كان كل واحد مثلا سيأخذ 5 دقائق، هذا يعني أنه 50 دقيقة تماما قد ضاعت، يعني ساعة كاملة ضاعت في الحديث مع هؤلاء اللي يعتبرون 5 دقائق هذا وقت يسير في المكالمة الهاتفية. أضف إلى ذلك أنه ليست في الواقع ساعة، بل الانقطاع هذا يؤثر كثيرا جدا. لما تكون تقرأ مثلا وتنقطع، ولا تعمل في عمل وتنقطع وتعود إليه، هذا يؤثر كثيرا. فالهاتف يجب أن نتخلص من تضييع الوقت من خلال عدة أمور. الاختصار مثلا في المكالمة في الهاتف، أن نتعود أن يمكن أن لا نجيب على الهاتف، أو أيضا أن نعتذر مثلا، يعني أن يعتذر الأهل أو أي شخص أني مشغول، إذا كنت مشغول ليس بالضرورة أن أجيب على الهاتف كل وقت. من أيضا مضيعات الوقت الزائر، أحيانا يعني يأتيك زائر مفاجئ فيضيع عليك وقتك. يعني افترضوا مثلا، وأنا محضر لكم هذا الموضوع، أنا أتاني زائر وجلس عندي مثلا طوال وقت العصر وتبادلت أنا وياه الأحاديث، فسأتيكم بأي حال مثلا وبأي صورة. أنا أظن مثلا أني يمكن أني أكون صريح معه، أو ربما يعني أنحرج معه كما يقال مع شخص واحد مثلا، ولا نحرج مع عدد من الطلاب ينتظرونك يريدون أن يسمعوا منك، وخصصوا هذا الوقت لك. فإضاعة لوقت مثلا 200 طالب أو 150 طالب، أن أقضي هذه الساعة مع مثل هذا الشخص، فأرى أن ينبغي أن أكون مثلا صريح. من الأمور التي تعين على التخلص مثلا من قضية الزائر أن مثلا نحدد أوقات للزيارة، مثلا أن نعتاد أن مثلا نأخذ موعد زيارة ولو بالهاتف قبل الزيارة مثلا، يعني يتصل والله أنا آتيك الآن، مناسب الوقت ولا غير مناسب. أنت مثلا تجد أنك لما تتصل على إنسان تقول أنا آتيك، يقول لك لا والله الآن مشغول، لكن لو أتيته ما يعرف. أمر آخر مثلا أن يكون هناك لدينا يعني جرأة على الاعتذار، وسيأتي بعد قليل الإشارة إلى هذا المعنى. من مضيعات الوقت الثقلاء والبطالين، وابن الجوزي له معاناة مع هؤلاء مشهورة أشار إليها في صيد الخاطر، يقول رحمه الله، يقول أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، يعني اللي كثير زيارة يقول هذا واصل، ويطيلون الجلوس ويجرون في أحاديث الناس وما لا يعني، ويتخلله غيبة، وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على هناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. فلقد رأيت الزمان أشرف شيء، والواجب انتهاءه بفعل الخير. كرهت ذلك وبقيت معهم بين أمرين، يعني بقيت بين خيرين، إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، يعني يصير في حرج، يقول هذا إنسان ما يحب الناس ولا يخالط الناس، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان، فصرت أدافع باللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من الاستعداد لقائهم قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. وربما أيضا تكون رسالة لهم، يعني أنهم من الناس مضيعين للأوقات. إذن هو يسلك عدة وسائل، أول شيء يحرص أنه ما يقابل هؤلاء ابتداء. الأمر الثاني إذا قابلهم يقول ما أختصر في الكلام حتى ينتهي ما عندهم ويضطروا الاستئذان، ما في فائدة، وخصص أعمال ربما يعني لا تمنع، ما تحتاج إلى لا تمنع، وهو يبري قلم مثل ولا يعني يرتب مثلا أوراق ولا، وهو يتحدث مع زائره. الاقتراح الثامن الجرأة على الاعتذار، وأنا أقول بصراحة يعني يجب أن نكون أمام خيارين، إما أن نكون جريئين أن نعتذر، أو أن نكون جريئين على إضاعة أوقاتنا، ونختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. بل الناس ربما يتأففون من الجرأة على الاعتذار، والقضية قضية عادة، إذا اعتاد الناس فيما يستقبل يصبح الأمر سهلا وديدنا له. ثم قبل هذا الله عز وجل يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يا أخي الله يقول في القرآن وقال لكم ارجعوا، ممكن يأتيني زائر وقول له لا والله اسمح لي، ممكن أجيبه من خلال سماعة الباب وأقول له اعتذرك عن مقابلتك أنا مشغول، وما هو القضية ما، ويجب أن تستعد وتتهيئ نفسها لقبول هذا، فإن الله عز وجل قد قال ذلك في كتابه، بل قال هو أزكى لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استئذان ثلاثة فإذن لك وإلا فارجع. والقضية تحتاج إلى موقف موقفين، ربما مثلا أن تخسر شخص مثلا أو شخصين، لكن أنا أظن يا أخي أن خسارة بعض البطالين والثقلاء أفضل عندي بكثير من خسارة وقتي، بل أنا أعتبر أنه مكسب لما أخسر هذا البطال وهذا الثقيل، إن لما يجد في نفسه شيء ربما تخسره ربما أنت تربح، لأن هذا لن يأتي إليك مرة أخرى، فتكون قد وفرت جزءا من وقتك. وبصراحة يعني يجب أن تكون أوقاتنا ثمينة، وهذا يدعونا إلى أن نكون جراء في الاعتذار. الاعتذار ابتداء إنسان يطلب زيارتك مثلا، ولا يطلب مثلا أنك تشرف مثلا مكانه أو غير ذلك، يعني يجب أن ممكن أكون جريئا أني والله أعتذر وأن وقتي مثلا مشغول، والاعتذار من الزائر مثلا، والاعتذار من يتصل بالهاتف، ربما نعم تأتيك أوقات يعني تشعر أنك مثلا تضطر لمجاملة فيها، أو هذا من الأولويات مثلا، يعني لما تكون أنت في البيت مثلا ويأتيك مثلا شخص من الأقارب عزيز عليك وجاء من سفر، قد يكون غير اللائق مثلا تقول ارجعوا وأزكى لكم، لكن يعني هذا من الأولويات أن تصرف ما أنت مشغل فيه إلى صاحبك مثلا، ويسهل تعويض ذلك مثلا، أن هذا في الواقع ليس إضاعة للوقت، لكن حينما يكون الأصل عندنا هو الاستقبال، فأظن أن هذا يعني ليس من المحافظة على الوقت. دخلوا على أحد السلف فقالوا لعلنا أشغلناك، المعتادين لا والله أبرك ساعة وهذه فرصة من الله، قال أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة من أجل. الأمر التاسع أو الوسيلة التاسعة جمع العناصر ذات العلاقة، يعني مثلا أنت لنفترض مثلا أنك بعد العصر مثلا، هذا الوقت للأيام هذه وقت ثمين مثلا، ثلاث ساعات إلى ربع مثلا، تريد أن تقرأ وتريد مثلا عندك ثلاث مكالمات هاتفية أو أربع مكالمات هاتفية مثلا، وعندك من أهم الأشياء أن تجمع مثلا، أجعل المكالمات الهاتفية هذه في وقت واحد مثلا، فاجعلها مثلا بعد صلاة العصر مباشرة تتصل، وفي وقت فعلا تتأكد أنك تجد أصحابك، لأن الاتصال وما تجد صاحبك هذا إضاعة الوقت مرة ثانية، فمثلا اجعل الاتصال في هذا الوقت، المهم انك تجمع الاتصالات في وقت واحد، تجمع الزيارات مثل وقت واحد. أنت تريد أن تذهب إلى مكتبة تشتري كتاب مثلا، وتريد تذهب إلى عيادة الأسنان مثلا الموعد محدد لك الطبيب ما تستطيع، وتريد أن تذهب مثل أحد أقاربك، بدل ما تذهب هذا الوقت ثم تعود تذهب الوقت الآخر، يا أخي اجمعها في وقت واحد، وربما تؤخرها إلى يوم يومين مثلا، بحيث أن تجمع هذه في وقت واحد فتوفر عليك عناء كبير مثلا. المقصود أن جمع الأشياء المتشابهة في وقت واحد من أفضل الأشياء التي تعينك على توفير الوقت واغتنامه. لكن لو تصورنا أنك مثلا قسمت المكالمات هذه الأربعة هذه على وقت العصر لضاع عليك الوقت هذا كله، وفعلا لم تغتنمه بما يفيد. الاقتراح العاشر، الانضباط الذاتي والحزم مع النفس. هذه من أهم الأشياء. الكلام هذا اللي يقوله كله جميل، لكن هل تستطيع تحزم ولا ما تستطيع؟ هذه أهم قضية. ولهذا المحك في اغتنام الأوقات هو الإنسان يستطيع يحزم على نفسه. لأن مثلا لما تجلس تقرأ يأتي بالك والله يا أخي ودي أزور فلان، ودي أدفع فلان، في أعمال صعبة شوي على النفس، وسيأتي معنا إشارة إليها مثلا. وفي أعمال محببة للنفس ربما يكون مثلا من المعايير عندك أنك تقدم هذا. المهم أنك يجب أن تكون حازم مع نفسك. هذا وقت تريد تقرأ فيه تقرأ فيه، وقت تريد أن مثلا تسافر، المهم على حسب ما حددت، لا يجب أن تكون حازم مع نفسك، ولا تستسلم لمضيعات الوقت كالراحة والكسل ونحوها إلى غير ذلك. الأمر الحادي عشر، الحذر من التسويف. ويعني ربما أنا كنت جمعتها في عنصر واحد لكن شعرت أنها تختلف. يعني الحزم، التسويف جزء من عدم الحزم، لكن الحزم أيضا معنى أشمل من ذلك. ولهذا كان السلف يحذرون من التسويف. قيل يا رجل من عبد قيس أوصنا، قال احذروا سوف، بس احذروا سوف، سوف أعمل سوف، لأن السوف هذه. وقال أحدهم سوف من جند إبليس، لأنك ربما تقول سوف أفعل كذا وتدركك المنية ولم تفعل هذا الأمر، أو يأتيك مرض، أو يصل الهرم وأنت لم تستطيع أن تفعل شيء. وكم من الأمور قلنا سوف نعملها ولم نعملها. والحسن البصري يقول إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غد لك، يعني الغد أصلا ما هو مضمون إنه لك، ممكن ما يصير من عمرك خلاص تنتهي، فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن غد لك لم تندم على ما فرطت اليوم. وقال أحد ولا أؤخر شغل اليوم عن كسل إلى غد، إن يوم العاجزين غد. ولما قيل لعمر بن عبد العزيز وقد أعياه الإرهاق من كثرة العمل أخر هذا العمل، أشرنا إلى هذا، قال لقد أعياني عمل يوم واحد فكيف إذا اجتمع علي عمل يومين. الاقتراح الثاني عشر، ضبط أوقات الراحة. وهذه يمكن أن أيضا يكون لها علاقة قوية بموضوع الحزم. أوقات الراحة هذه تضيع علينا جزء كبير من الوقت. يعني شوفوا مثلا صباح الجمعة كيف نغتنم. مثلا ينام مثلا الإنسان من صباح الجمعة الساعة 4 إلى الساعة 9، هذا مثلا ينام بكر يستيقظ بكر، كم نام؟ 5 ساعات. وبعدين الساعة 9 يضيع وقت من هنا وهناك حتى ما يستغل وقت من الساعة 9 أن يذهب للصلاة، ويشعر عموما أن الوقت من 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 فجر الجمعة إلى الصلاة هذا وقت ضائع. ولهذا التعبير عن وقت يوم الجمعة يقال صباح الجمعة وقت ضائع. يا أخي مو منطق صحيح أبدا. وإذا كنت مضطر أن تنام عن هالخمس ساعات حتى تستمع الخطبة استماع جيد، يعني كما يقول بعض الناس إذا ما نمت في الصباح ما استمع الخطبة، يا أخي طيب تأخر في الليل يوم الجمعة لأن ستنام واغتنم جزء من وقت. المهم كم ننام مدى وقت الخميس وقت الجمعة الإجازات أوقات الراحة هذه اللي تستهلك تعتبر فيروس كبير الوقت ما نشعر فيه فعلا، فيجب أن نضبطها. يا أخي يكون إنسان حازم مع نفسه مثلا، أضبط أنك تستيقظ الساعة 7 مثلا، تستيقظ الساعة 8، المهم أنك تستيقظ لي شيء، تستيقظ لأجل أن تقرأ مثلا، لأجل أن تعمل شيء أيا كان، المهم أن تضبط هذا الوقت حتى لا يضيع عليك. الاقتراح الثالث عشر، احترام أوقات الآخرين. إذا أنت ما تحترم وقتك يجب أن تحترم أوقات الآخرين، وهذا من خلال عدة أمور. أول أمر أن تحترم مواعيدك، إذا أعطيت إنسان موعد يجب أن تحترم هذا الموعد فلا تضيعه، أو على الأقل أنت إذا لم تستطع أن تعتذر في وقت مناسب حتى يستطيع هو أن مثلا ربما كان مثلا امتنع من مصالح مهمة له
لأجل هذا الموعد الذي أعطيته إياه، فتكون أضعت عليه الوقت، فلم يستطع أن يصرف هذا الوقت لأمر آخر كان يمكن أن يصرفه فيه. فاحترام مواعيد الآخرين من خلال احترامها ابتداء، فأن إذا أعطاك إنسان موعد أن تحترم وقته، فإذا أردت أن تعتذر أن لا تأتي يجب أن تعتذر، وأن تعتذر في وقت مبكر، ثم أيضا تحترم الموعد فتأتي في الوقت المناسب. من احترام أيضا أوقات الآخرين عدم الإحراج، يعني بعض الناس أحيانا يلح عليك إلحاح عجيب إلا أن, 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 أن تشرف منزله في, 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 في وليمة، والقضية والله ما تقدم ولا تأخر وليمة، تعتذر ما في فائدة حتى تضطر إلى الاستجابة للحاح. يا أخي الناس ما هم مثلك فارغين، من احترامك الأوقات الآخرين لا تلح عليهم ولا تحرجهم في أي طلب أيا كان، يجب أن لا تفترض أن أوقات الآخرين مثلك، أنت من حقك أن تطلب مثلا، لكن ينبغي أن لا تلح، والإلحاح ليس بالضرورة دليل على الحرص، وجانب إيجابي ربما كان جانب سلبي. مثل هذا الأمر أو أتاه ما يشغله أو أتاه أمر طارئ من ذلك، وهو أمر مهم وأؤكد عليه لأني فعلا أجد في مشكلة كبيرة في التعامل مع الناس، وهو افتراض الاختلاف حول تحديد الأولويات. يعني أحيانا مثلا شخص يطلب منك عمل أيا كان هذا العمل، ثم تعتذر ويقول لك يا أخي هذا عمل مهم، يا أخي هذا مفيد، يا أخي هذا ضروري، الناس محتاجين إلى آخره. يا أخي ربما أنت يعني أولا أنت لا تعرف وقتي كله أصلا حتى تحكم، وأنت لو كان أمامك وقتي كله ثم أتيت إلى هذا العمل الذي ترى أنت أنني يجب أن ألغي جزء من وقتي لأصرفه له، ربما ترى أن من حقك ذلك، لكن حتى مع هذا قد أرى أنا يا أخي أن أولوياتي تختلف عن أولوياتك، فمن احترامك لوقتي أن تحترم نظرتي، لأن الوقت يا أخي عمري أنا، وقتي أنا المسؤول عنه، ما هو أنت المسؤول عن وقتي، ولن تحاسب أنت عن وقتي، أنا الذي سأحاسب عن وقتي، وأنا الذي سأسأل يوم القيامة عن هذا العمر فيما أضعته وفيما أنفقته، وسأسأل. ومن السؤال لا شك أن الأولويات، يعني ليس معنى هذا أن مجرد أن يصف الإنسان وقته بشيء مفيد لا يعني هذا أنه اغتنم وقته كما قلنا قبل قليل، بل هناك أولويات، ولا يستطيع الإنسان ولو عمر عمرا طويلا أن يأتي على كل أمور التي يريد. إذن من احترامك لأوقات الآخرين أن تفترض أنهم ربما يختلفون معك في تحديد الأولويات، وأن القضية اللي مهمة عندك ليس بالضرورة تكون مهمة عند الناس، أو ربما على الأقل يكون عند الناس ما هو أهم من مما عندك. هذا إذا كنت افترض أنك عارف كل أوقات الناس وما يقضونها، فكيف إذا كنت مثلا حتى لو عرفت أوقات لا تعرف أوقات الناس أصلا ولا ما هم مشغولين به. بعض الناس مثلا من حسن أدبه حينما يطلب منك موعد مثلا فتعتذر وتقول أني منشغل، فيلح فتعتذر، يقول طيب ما هو برنامجك اليوم وماذا عندك؟ يا أخي أنا أفترض ما عندي برنامج، ما هو من حقك، أنا هذا وقتي أنا وأنا حر، إذا اعتذرت فهذا يعني لنفترض أني ما عندي رغبة. يا أخي افترض أسوأ الاحتمالات أني ما عندي رغبة، يعني يجب أن تحترم أوقات الآخرين، وافترض أني مشغول. أحيانا بعض الناس لما تعتذر منه مثلا يقول لك طيب صباح الجمعة مثلا مغرب الخميس، يا أخي كأن الأوقات لا يعرفها إلا أنت. أنا أظن الناس المزحومين في الأوقات أكثر منك معرفة كيف يضع مثلا كيف يجد الوقت المناسب حينما يريد ذلك. أقول يعني أنا من احترام لأوقات الآخرين أن تفترض أنهم ربما يختلفون معك حول أولويات، وافترض يا أخي أنك ما عذرتها وأنك ترى أن هذه القضية اللي عندك أنت هذه هي القضية التي يجب أن تتفرغ الأمة الإسلامية كلها لأجل هذه القضية، افترض هذا يا أخي هو المسؤول عن وقته وهو الذي سيحاسب عن وقته، فلا يجوز أبدا أن تفترض أن الناس تابعين لك فيما تريد. ابن القيم رحمه الله أشار إلى شيء من هذا المعنى، وهو من يضيع وقته مع الناس، قال يعني من ذلك أن تؤثر جليسك على ذكرك، يعني من الإثار المذموم أن تؤثر جليسك على ذكرك وتوجهك وجمعيتك على الله، فتكون قد آثرته بنصيبك من الله ما لا يستحق الإيثار، فيكون مثلك كمثل مسافر سائر في الطريق لقيه رجل فاستوقفه وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق، وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله تعالى، فإيثارهم عليه عين الغبن وما أكثر المؤثرين على الله تعالى غيره، وما أقل المؤثرين الله على غيره. وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضا، مثل أن يؤثره بوقته ويفرق قلبه في طلب خلقه، أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله فيفرق قلبه عليه بعد جمعيته ويشتت خاطره، فهذا أيضا إيثار غير محمود. وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك على الفكر النافع، واشتغال القلب بالله، ونظائر ذلك لا تخفى، بل ذلك حال القلب وحال الخلق والغالب عليهم. وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا، فإن آثرت فإنما تؤثر الشيطان وأنت لا تعلم. وهذه قضية مهمة يجب أن يعيها الإنسان يتصدى مثلا لمشكلات الناس والناس، أن يعرف أنه لا يمكن أن ينتهي، فيجب أن يضع في ذهنه حد معين، وأن لا يكون ذلك على حساب وقته وعلى حساب حاجته. الوسيلة الرابعة، الاقتراح الرابع، التفويض. مثلا أحيانا يشغل رب الأسرة بأعمال يمكن أن يقوم بها ابنه مثلا، وربما يقوم بها مثلا من هو مثلا ابنه مثلا أو قريب له في البيت أو شخص آخر ربما ينوب عنه في القيام بمثل هذا العمل، فيوفر عليه وقت يمكن أن يغتنمه هو في شيء آخر لا يستطيع أن يقوم هذا الابن عنه به. المسؤول مثلا في دائرة أو مؤسسة أيا كان أحيانا يشغل نفسه بأعمال روتينية كان يمكن أن يشتغل بها غيره، فمن الوسائل مثلا أن يفوض جزء من صلاحياته مثلا لمسؤول دونه. أنا ما أظن مثلا أنه يعني من وضع الطبيعي أن مثلا مسؤول كبير في دائرة أو في يعني مؤسسة أو أن يوقع كل ورقة مثلا وينشغل بتوقيع ورقة مثلا تتعلق بإجازة موظف ولا قرار روتيني ولا أمر روتيني. يا أخي هذا من إهدار الأوقات، وهذا يجب أن يخصص وقت للتخطيط، وقت للتفكير، وقت لفعل تطوير العمل. فالتفويض من الوسائل التي تعين على اغتنام الوقت. الاقتراح الخامس عشر والأخير، التخلص من المعايير الخاطئة في تخصيص الوقت، وهذه قضية تعود إلى الأولويات. يعني هناك معايير خاطئة في تخصيص الوقت، فأنت مثلا الآن أمامك وقت بعد العصر وعندك مثلا عشرة مشاغل، بأي شيء تبدأ؟ هناك معايير خاطئة مسيطرة على الناس تتحكم في تخصيص الأوقات، منها مثلا طلبات الآخرين، يعني الشيء اللي ملح عليه الناس يطلبونه تنهيه قبل، وهذا ليس بالضرورة هو الشيء الملح. يعني مثلا مسؤول مثلا يحرص على إنجاز معاملة حريص عليها صاحبه، لكن هذا يشغل عن التخطيط مثلا لعمله الذي هو أمر مهم. وقل مثل ذلك في أي قضية من القضايا. فطلبات الآخرين ليست معيار سليم في تخصيص الوقت. قرب الموعد النهائي من المعايير المسيطرة علينا للأسف كثيرا، هو أن الشيء الذي يقترب الموعد النهائي فيه هذا نعتبر له أولوية، وربما كان هذا على حساب الأمور اللي ما لها موعد نهائي. يعني مثلا القراءة ليس لها موعد نهائي، تخطيط الأعمال ليس لها موعد نهائي، هناك أعمال ما لها موعد نهائي، ولهذا إذا كان هذا المقياس عندك ستهمل أعمال كثيرة ربما كانت أولى، وربما رأيت في حالة من الحالات أنك تفرط بأمر مثلا وأن غيره أولى منه على حساب. من المعايير الخاطئة درجات الاستمتاع، يعني مثلا هناك أعمال ممتعة بالنسبة لك أكثر من غيرها، يعني مثلا أحيانا زيارة ذهاب الإياب أكثر متعة من القراءة، هذا معيار خاطئ أن تخصص وقتك للزيارة مثلا على حساب تكون زيارة على حساب القراءة. القراءة نفسها مثلا هناك قراءة ممتعة أكثر، السير والتراجم والأدب مثلا أكثر متعة، فحينما تخصص وقتك لهذه القراءة أظن أن هذا معيار خاطئ. من المعايير الخاطئة درجة المألوفية، كيف درجة المألوفية؟ يعني العمل غالبا يقول الإنسان يحب العمل الذي يألفه ولا يحب العمل الذي معتاد عليه، وربما يكون عمل ما اعتدت عليه ولا ألفته ربما يكون أكثر أفضل بكثير من عمل ألفته واعتدت عليه. من المعايير الخاطئة الأعراف الاجتماعية، يعني مثلا أنا ماني مقتنع أبدا أن لما يكون في مناسبة بعد العشاء مثلا خاصة الأيام الشتاء يقول والله فيه عندنا مناسبة بعد العشاء، واحد يأتي بعد العشاء والثاني يأتي الساعة 8 والثالث 8 ونص والرابع 9 ويجلسون ساعة ساعتين ينتظرون إنسان حتى يشرف يقضي وبعدين ينتهي الوقت. يا أخي ممكن نحدد وقت محدد نقول مثلا الساعة 8 أو الساعة 9 أو 9 ونص وانتهينا بعد الظهر مثلا وقت ضائع لم يكن فيه مناسبة. هذه القضايا الاجتماعية أخي لابد أن تظهر والأعراف الاجتماعية لا يجوز أن تسيطر علينا فتكون مدعاة إضاعة أوقاتنا. يعني المناسبات العادية اللي مثلا بعد صلاة العشاء مثلا كم يضيع بها من الوقت لو حددت ما وجدنا حرج يعني نجعلها يا أخي ساعة كاملة ساعتين ما في مشكلة لكن نحدد لها وقت بدء وانتهاء مثلا نحدد لها وقت معين بحيث نغير يا أخي أعرافنا الاجتماعية. لا يسوق أبدا أن تكون الأعراف الاجتماعية حاكمة لنا مثلا في تخصيص أوقاتنا ونحاول أن نعود الناس ولا أن لا أن نتعود على ما يفعله الناس. طيب نكتفي بهذا القدر وهذه كما قلت لا تعد أن تكون مقترحات ووسائل لاغتنام الوقت. فحديثنا ليس حديثا عن الوقت جملة إنما هو عن بعض الوسائل التي تعين على اغتنام الوقت. هذا تنبيه يقول هناك بحث جيد في الوقت وكيف وكم نستغل منه وكم نضيع نشر في مجلة البيان قبل أعداد بعنوان فن إدارة الوقت والبحث اطلعت عليه جيد ويعني طيب القراءة فيه. يقول المراكز على الأبواب وفيها الغث والسمين وأرى من نفسي والله الحمد أنني إذا تفرغت أستفيد من وقتي أكثر من قراءة وحفظ ما استطاع أكثر من أضعاف ما أستفيد من المركز كما ترى. أنا أقول أولا ليس صحيحا أن القراءة والحفظ هي وحدها الاستفادة من الوقت بل يعني مثل هذه المراكز أولا يعني ممكن نقول فيه بعض الأخطاء طبيعي وهذا جهد بشر لكن العبارات كذا لأن أنا أعتبر أن العبارة يعني فيها نوع من التجاوز أنه فيها الغث والسمين باعتبار يعني أنها مضيعة الوقت. يا أخي أنت تجعل هذه في مقابل مثلا النوادي الرياضية أو في مقابل مثلا الشباب اللي يضعون أوقاتهم في الشوارع أو هنا وهناك. أنا أعتبر أنها فرصة كبيرة لاغتنام أوقات الشباب وحمايتهم خاصة في هذا العصر اللي كثرت فيه المغريات والمخيات. وأنت حينما تأتي في مثل هذه المراكز أو الأنشطة أو غيرها قد لا تستفيد أنت استفادة مباشرة صحيح وقد تكون لو تفرغت استفدت أكثر من وقتك لكن يا أخي عندما تكون أعنت غيرك على الاستفادة من وقته وحفظت هذا استفادة كبرى وهذا توظيف الوقت في الدعوة إلى الله عز وجل. فمعيار الاستفادة من الوقت ليس في كم تقرأ وكم تحفظ إنما هذا الوقت الذي قضيته حين تسأل عنه يوم القيامة فهل ستكون الإجابة مثلا ترى أنها منجية لك عند الله أم لا. أنا أعطيك مثال يا أخي الوقت هذا اللي قضينا ساعة ونصف في إلقاء الدرس هذا أنا ممكن أني ما ألقي عليكم وأغتنمه في حفظ مثلا أو في قراءة لكن لا أشعر إطلاقا أني لو جلست أحفظ أني استفدت أكثر. أشعر أني حينما ألقي الدرس استفدت أكثر من خلال أن القضية ليست في كم تقرأ وكم تحفظ إنما هذا الوقت الذي قضيته. وأرجع مرة أخرى إلى قضية الأولويات هل قضيته فيما ينفع أم لا ولا قضية الفائدة لها اعتبارات كثيرة واعتبارات شرعية ما هي فقط مجرد الفائدة الشخصية المنظورة التي تراها أنت. يقول ألا ترى أنه يراعى في استغلال الوقت الميول الشخصي مثلا في قراءة السير إيه هذه من المعايير الخاطئة في تخصيص الوقت كما قلنا هذا جزء صحيح لكن أيضا لا تأسرنا الميول الشخصية. طيب واحد يقول والله يا أخي أنا ما يبي وقت قراءة ما يبي وقت قراءة يا أخي اجعلها من هوايتك عود نفسك واحرص على ذلك. يقول شريط مجالات لخدمة الإسلام فيه مقترحات كثيرة تستغل في الإجازة الشيخ المنجم هل هناك حكم في تضييع وقت بسيط للترفيه؟ هو لابد يحتاج الإنسان للراحة يحتاج للاستجمام يعني هذا وضع طبيعي يحتاج يعني إلى نوع من الاستجمام والراحة وإجمام النفس بل كان السلف يعني يدعون إلى ذلك فكانوا يعني يقولون في بل ذكروا من آداب المحدث ذكروا شيئا من ذلك وهذا تجد ربما طائفة من في الجامع الأخلاق الرأي وآداب السامع يعني كما كانوا يقولون أمتعونا فإن الأذن مجة وإن القلب حمض وكانوا أحيانا يتناشدون الشعر ويتمازحون في أمور يرون أنها يعني وسيلة لإذهاب الملل والسآمة. يقول أعاني كثيرا من عدم الانضباط مع الجدول الذي أضعه لنفسي فما الحل؟ هو هناك عدة مشكلات تؤدي إلى عدم الانضباط مع الجدول وأنا ما أعرف أنت لاحظ هذه المشكلات وابحث عن أيها تنطبق عليك. من هذه المشكلات أولا أن يكون تخطيطك للجدول غير سليم أصلا، إما أن يكون مثالي أو أن تكون مثلا، يعني مثلا إنسان ساكن في المنزل مثلا مع أهله ومع والده، والده مثلا كبير السن ويأتي الناس يزورونه بعد المغرب ويقول أنا مخصص بعد المغرب القراءة، هذا وضع غير عملي مثلا، يعني تحتاج أنت هذا الوقت أن تبقى مع والدك وتخدمه وتستقبل مثل الزوار، وهذا اغتنام الوقت لا شك، فيجب أن تضع وقت آخر للقراءة كما قلنا في تخصيص الوقت. أو قد تكون إذا قد يكون عندك خطأ أصلا في رسم الجدول، أو قد تكون مثالي في الجدول الذي رسمته لنفسك، أو قد تكون كسول، وهذه أظنها من أكبر الأسباب، يعني كسول ما لست حاسب، أو تكون غير متدرج، يعني ما يمكن ينتقل واحد من وضع سيء إلى وضع في القمة، لا يتدرج الإنسان وبعدين يحاسب نفسه ويرجع يشوف ايش سوى الوقت الماضي وايش الأخطاء اللي وقع فيها ولماذا ضاع عليه هذا الوقت ولماذا، ويستفيد من أخطائه وعيوبه. هذه يعني فيما أتصور بعض الأسباب التي تؤدي إلى عدم الانضباط في مثل هذه الجداول. يقول ما رأيك في من يحتج بأن الصلاة في المسجد الحرام عن 1000 صلاة إلى آخره، والحرف في القرآن بأجر عظيم والصدقة يربيها الله حتى تعظم، يقول والولد الصالح وغير هذا في التعويض لما فات من الوقت. لا ما هو صحيح يا أخي، تصلي في المسجد الحرام وتصلي في غيره، أنت ستندم لو دخلت الجنة ستندم على ساعة لن تذكر الله عز وجل فيها. يقول تكلمت عن اغتنام الوقت وفضله وعن فاضل المفروض، السؤال هل إذا تيسر لي الجهاد في سبيل الله وقضاء الإجازة في تقبيل قدم في سبيل الله أفضل أو البقاء هنا في تضييع الأوقات والتسويف لاستفادة من الوقت؟ والحقيقة هذا واقع كثير من الشباب في الإجازة والإجازات خير شاهد. لا شك أن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وله منزلة عظيمة، ولعلها يعني أن يتهيأ وقت أن نتحدث عن يعني دور الجهاد في تربية الأمة، والأمة حين تركت الجهاد كما أخبر صلى الله عليه وسلم أصيبت بالذل، وما مر بالأمة ذل أشد من هذا الذل الذي تعاني منه. وإذا تيسر الإنسان مثلا فرص وكانت ظروفه تناسب فلا شك أن هذا ميدان طيب وميدان مطلوب، بل ميدان النفس بحاجة إليه. لكن أيضا لا يعني هذا أن مثلا من يجلس ولا يذهب أنه قد أضاع وقته، بل ربما بعض الناس يتعين بقاءه مثلا في بلده أو كان بقاءه أولى، خاصة في الأمور التي يكون فيها الجهاد نافلة وليس فرض عين. يقول الذي ذكرته من أن الشيطان من تلبيس الشيطان استغلال الإنسان عن الفاضل أو استغلال الإنسان عن الفاضل بالمفضول، فهل يدخل في ذلك أنه أحيانا يشعر بشيء من الملل بقراءة القرآن فيقرأ كتابا أو يحفظ مثلا، وإذا كان ذلك ضمن الكلام إذن فلنترك الكتب وقراءتها ولنحفظ القرآن إلى آخره؟ لا مو صحيح، يعني إن يعني الإنسان مطلوب منه أن يقرأ في القرآن ويقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في تراجم السلف ويجمع بين هذه الأمور كلها. يعني أرأيت مثلا الصلاة أليست أفضل من التسبيح؟ ها؟ فهل يمكن يقول الإنسان إذن لن أجلس التسبيح بأجلس كل وقت يصلي؟ لا يمكن هذا، فينبغي الإنسان يجمع بين هذه الأمور. ولو وجد الإنسان ملل أحيانا في قراءة القرآن وانشغل بغيره ثم عاد مثلا، أو وجد ملل من أي أمر وعاد، هذا لا إشكال فيه، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أخبر أن الشيطان أن الإنسان إذا قام يصلي ولبس عليه أو يعني غلب عليه النوم فإنه ينبغي أن ينصرف من صلاته وينام. فأقول يعني أن هذا يعني الأمر لا يعني بالضرورة الانشغال بالمفضول، بل هذه صورة من استجمام حتى يعود إلى هذا العمل الفاضل بصورة يعني أولى. يقول ماذا عن أن الشخص في الإجازة قد يمضي بعض الوقت بما يمكن الاستغناء عنه بأفضل منه مع جمع الاستغلال الوقت الاستغلال الأمثل، كما يستغل وقت صباحا في الإجازة بالقراءة والفائدة، وأيضا يشترك في دورة في الحاسب الآلي مثلا أو يشتغل في شركة أو مسجد أو غير ذلك. هو الإجازة فرصة ثمينة، يعني مثلا وقت الصباح مثل وقت طويل، وقت المساء وقت، يستطيع مثلا الأخ أنه ينشغل وقت المساء بأعمال دعوية، وأنا أؤكد على قضية يا إخوة مهما كان أنا أرى أن ينبغي لهم الأعمال الدعوية، يعني الناس يحتاجون، أقرانكم الشباب الأمة تحتاج، ولا يسوغ أن نتفرغ لأنفسنا ونهمل هذه الأمور. فينبغي أن ننشغل بهذه الأعمال مثلا في الفترة المسائية أيا كانت، كل إنسان يستطيع أن يساهم بأي عمل وبأي دور أيا كان، فيضع مثلا وقت الأوقات اللي ضائعة سودة لوقت الصباح وغيره، ينبغي أن نغتنم في القراءة. وأنا ما أوافق، ما أدري ربما تكون رأي شخصي، أن يعني يلغي كل برنامج الإجازة ونتفرغ مثلا للقراءة. يا أخي طيب هناك أعمال مهمة، فإذا وازن الإنسان بينها استطاع أن يشعر في النهاية أن اغتنم الإجازة اغتنام أنفه. ثم أيضا صار بخط متوازن يعني، فعمل قدر من هذا الواجب، ولا أظن تشغل يا أخوان وقت الصباح وقت طويل، يعني 8 ساعات في الصباح لو استغل الإنسان نصف 4 ساعات تعتبر وقت كبير جدا يعني، وليس لنا نستطيع أن نغتنم هذا الوقت. ويبقى معنا أوقات أخرى يمكن أن نغتنمها بأعمال أخرى. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على اغتنام أوقاتنا، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.